إذا عاش الإنسان تسود أنامله؟
يمكن.
ها؟ من النار. طبعا من النار. لأن بعض الناس اللي ولع النار يكون أنامل السوداء. نعم.
إذا كان للولع يا شيخ فهو رغبة.
إيش؟
إذا كان للولع وليع
نعم.
النار هو سيكون رغبة للمشتري.
سيكون إيش؟
سيكون رغبة للمشتري. إنه
يحتل. نعم كذا.
والمؤلف لا.
بس هذا يقول إن هذا ربما يكون لغير ما ذكر لتولي عن النار ذلك كوني كاتب. نعم.
وانتفاء البطن قد يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يفلى يثبت
لا يثبت له خيار النصر.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه ابن ماجه.
أنت قلت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه لا يجوز الإنسان إذا أعلن عيبا بالسلعة إلا أن يبينه، وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت الميكروفون كما يقولون، تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيبا ويقول للمشتري أبيع عليك طارات العجلات من أجل إذا وجد بها عيبا يقول أنت صابر به، وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح في مسألة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ، وإن كان غير عالم فإنه يبرأ. كرجل اشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوما أو يومين ثم باع وهو لا يدري هل فيها عيب، فقال للمشتري أنا أبيع عليك إطار السيارة إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل، وصبر، فإنه لا يرجع إذا وجد عيبا لأنه إيش أبرأ البائع. أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، والأدلة في هذا كثيرة. نعم.
فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي.
والصواب أن البيع صحيح لكن للمشتري الخيار. نعم.
ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه، وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولا يسلم له
ولم يسلم له. أحسن.
لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات، وبين إمساكه وأخذ أرشه، لأن الجزء للفائت بالعيب.
يسير وبين إمساكه المعيب سهل. نعم
يا شيخ، لأن الجزء للفائت.
إيش؟
لأن الجزء للفائت.
لا، لأن الجزء الفائت بالعيب.
لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله، كما لو تلف في يده. ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا، فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.
الآن فهمنا أن الإنسان إذا اشترى معيبا عالما بعيبه فالحكم
لا خيار
له، وإذا اشترى معيبا غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرد ويأخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن، وبين أن يبقيه وله الأرش. الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، فإذا كان قيمته صحيحا 100 وقيمته معيبا 80 لا 5 قدره بالجزء المشاع. طيب قيمته 100 سليما 100 وقيمته معيبا 80 5 هو قد اشتراه ب200، كم ننزل من الثمن؟ ننزل من الثمن 40، لا ننزل 20، لأنك لو نزلت 20 صار نصف العشر. نعم لو نزلت 20 صار العشر، لو نزلت 10 نعيد المثال مرة ثانية. اشتراه ب200 ثم قول وقيل قيمته سليما 100 وقيمته معيبا 8، كم الفرق بين القيمتين؟ 5. نضع من 200 هي الثمن، كم 200 ولا 5؟ كم 5؟ 400. هذا هو تقدير الأرش.
40
كيف 40 هنا 40، هذا هو تقدير العيب. أما الرد فظاهر أن المشتري يملك الرد، لأنه اشتراهما سليما فبان معيبا وهو لم يرض به. وأما الأرش فعدل المؤلف هذا بأن الثمن في مقابلة المبيع سليما، فكل قرش منه يقابل جزءا من هذا المبيع، فإذا فقد جزء بالعيب فلازم أن ينزل من الثمن بقدره. ولكن الراجح قول الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن يخير المشتري بين الرد أو الإمساك مجانا. وأما الأرش فيقول إن الأرش هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع عليه. نعم لو فرضنا أن البائع مدلس فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره المشتري تنكيلا له. أما إذا علمنا أن الرجل سليم صادق النية وتبين العيب فكيف نلزمه بالأرش؟ هو يقول أنا إنما بعت السلعة هذه إن جاءت بالثمن هذا ولا ردها عليك، فكيف نلزمه؟ فالقول راجح إذا أن المشتري يخير بين الرد وأخذ الثمن كاملا وإيش؟ والإمساك بلا أرش، لأن الأرش معاوضة في الواقع، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلب والأشد ونقول الخيار للمشتري، إن شاء إيش أمسكها بالأرش وإن شاء ردها. نعم.
فصل. فإنما المبيع نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجزئه رده دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء. وعن ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود.
نعم. الآن نمى هذا المعيب نمى وأراد المشتري رده، فهل له حق في هذا النماء؟ نقول في هذا تفصيل: إذا كان النماء متصلا فليس له حق، يرده بنمائه ولا يأخذ عن النماء عوضا، وإذا كان منفصلا فالنماء له ويرده بدون النماء. مثال الأول: السمن، اشترى شاة هزيلة ثم نمت عنده وسمنت ثم تبين بها عيب وأراد ردها، اشتراها هزيلة بمئة الآن تساوي 200 وأراد الرد، نقول ردها، نقول ردها. أنما اللي حصل هل يعوض عنها أو لا يعوض؟ يقول المؤلف إنه لا يعوض لأنه متصل، لأنه متصل، والصحيح أنه يعوض عنه لأن هذا النماء حصل بفعل المشتري على وجه صحيح، لأن هذا ملك، والنماء أيضا ملك فيكون له. وحينئذ نقول إذا رددته قوم هذا المبيع هزيلا وقوم سمينا، والفرق بين القيمتين يسلمه من؟ يسلمه البائع، يسلمه البائع للمشتري، لأن النماء المتصل حصل بفعل المشتري، يأتي بالعلف، يأتي بالماء، يحوطها عن البرد عن الحر، فهو قد تعب عليها، وهذا النماء من فعله. فالصواب أن النماء المتصل كالنماء المنفصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، ولا فرق في الواقع. كذلك أيضا التعلم، اشترى عبدا فعلمه وبعد تعليمه وجد فيه عيبا، وجد فيه عيبا، نقول إن شئت أمسك، وعلى شيخ الإسلام ليس لك أرش، وإن شئت رده ولك النماء، وهو فرق ما بين قيمته متعلما وقيمته أميا. أفهمتم الآن؟ طيب، الحمل والثمرة قبل الظهور واضح، الحمل يعني أنه اشترى جارية وزوجها عبدا وحملت، الحمل الذي في بطنها مملوك الآن عبد، فهو قبل الظهور تابع لها كالسمن، فلا يرجع به المشتري إلا على القول الراجح أنه يرجع به. طيب، فإن خاب إن خاب المشتري ألا يعوض عن هذه الزيادة، يعني مثلا خاف أنه لو رفع الأمر إلى قاض يرى أن الزيادة المتصلة تتبع أصلها وليس لها قيمة، فمن هذا ولا لا؟ فالحيلة سهلة، بدل أن يرده يأخذ إيش في الأرش على القول بجواز الأرش، نقول أبقه عندك وخذ الأرش، وهو فرق ما بين قيمة هذا المعيب سليما وقيمته معيبا. أما إذا كانت منفصلة يقول كالكسب واللبن، مش عندكم وما نهب له، يعني للعبد لو وهب له شيء وما نهب له، والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء. هذا اشترى شاة حائلا ثم حملت، وبعد وضعها علم أن فيها عيبا، ولا تستكثر، لا تقول كل هالمدة ما علم بالعيب. نعم يمكن قد يكون عيبا خفيا لا يعلم به إلا بعد مدة، فردها. ولدها لمن يكون؟ للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري، لأن هذا نماء منفصل فهو له. وكذلك لو كسب العبد، اشترى عبدا ماهرا جيدا في التجارة وكسب أكثر من ثمن، ثم وجد به عيبا فرده، فلا الكسب الذي حصل للمشتري. أو وهب له أي للعبد، لأن المال لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده، فيكون الموهوب للعبد يكون ملكا للمشتري. قال وعنه عن من؟ عن الإمام أحمد، ليس له رده دون نمائه، يعني المتصل والمنفصل. وهذا خلاف القول الصحيح تماما، لأن القول الصحيح أن النماء كل المتصل والمنفصل كل البائع كل المسلم. والمذهب التفصيل بين عيش دراسة البائع والمنفصل المسلم. طيب هذا يقول ليس له رده دون مال، لا المتصل ولا المنفصل، لكن هذه ضعيفة، ولذلك ردها. قال الأول مذهب وذكر الحديث. الحديث رجل ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استغل غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج في الضمان. الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق، كما قال تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والباء هنا للبدلية، يعني أنه كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له يعني كسبه. رحيم بعيد، واضح ولا غير واضح؟ الخراج يعني النماء بالضمان البل البدري، يعني كما أن ضمان هذا المبيع لو هلك على من؟ على المشتري، يعني ملك، فيكون خراجه له، يكون خراجه له. وهذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الخراج يا أخوانا أن الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء، هذا معنى الحديث. طيب فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراجح، ما هو؟ أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان. نعم. باع سلعة معيبة ثم ندم، يعني ولم يخبر المشتري. طيب هذا أمر يسير، إن كان يعلم المشتري استحله، وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة، ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويبرع بذلك.
هذه السلعة أمام متفتشة كما تريد.
إيش؟
يقول المشتري السلعة أمام متفتشة كما تريد.
اللي يقولها البائع.
وهو يعلم العلم.
وهو يعلم العلم.
المشتري فتش ساعتها مما ولد شيء.
هل ترى هذا غشا أو نصحا؟ أسألك. غش لا تجيب لكن. هل هو غش ولا نصح؟ انت من غش فليس منه. نعم. اما الذين يعرفهم فالامر واضح يستحل لهم وينتهي الموضوع، والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المغشوش بين قيمته سليما ومعيبا، وإذا كان لا يدري فليتحرى بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في ثلاثة، أنت جاوبت على الأسئلة. عجيب. هذا أذن للأخطاء. أين ما اتضح؟ اشتريت كتابا من شخص ب10 ريالات على أنه سليم، ثم تبين أن بعض الصفحات في بياض، هذا عيب ولا غير عيب؟ عيب. الشيخ الإسلام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن، أو تبقيه عندك ولا تأخذ الأرش. هذا المذهب يقول خذ الأرش، ونحن نقول القول ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إلا إذا علمنا أن البائع قد خلى. نعم قد خدعه.
إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك رجها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما، وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا، فإن كان المبيع حاملا فولدت.
الآن استثنى المؤلف الولد إذا كان من آدمية، يعني فلا يمكن أن يردها ويبقي ولدها، لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وهو حرام، فماذا يصنع؟ يقول إما أن يأخذ الأرش، يعني يدفع الأرش البائع وتبقى عنده الأم وإيش والولد، ويقال حينئذ إنه مثل تعذر الرد، لأنه إذا تعذر الرد تعين الأرش، فيقال هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها فيأخذ الأرش ويبقيها، وإما أن يردها مع ولدها، أن يردها مع ولدها إذا كان يمكن أن ترد مع الولد بحيث يكون الولد مملوكا ويأخذ ثمن الولد من نعم من البائع. نعم.
فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل.
هذا واضح. يعني لو كان لو كانت الحامل حين الشراء وهي حامل ثم ولدت فالحمل يرد معها، لأن العقد وقع عليها وهي حامل فشمل الأم وما في بطنها، فإذا ردها فلا بد أن يرد الولد معها. والله أعلم.
الولادة دماء المتفصل.
لا، الولد إذا خرج الولد فهو دماء منفصل.
ما معنى قول المؤلف دماء متصل؟
نعم،
المؤلف يقول دماء متصل
لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل لعله والحمل نماء متصل لعله مات.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده، لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحادث الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله.
هذه القاعدة تذكرنا فيما سبق أن ما كان ثابتا بدليل فلا يزول إلا بدليل. طيب، والمسألة معلومة لكم هذه ولا غير معلومة؟ اشترى معيبا ثم تعيب عنده، فهل له أن أرده على البايع أو نقول لما تعيب تعذر الرد؟ الصواب أن له أن يرده، لكن يرد النقص الذي حصل بالعيب عنده. يسميه المؤلف أرش وهو نقص، واضح في الراس. قلها لي. اشترى كتابة. طيب، كتابا فوجد فيه عيبا، نقص ورقتين مثلا، ها، وتعيب عنده بنقص ورقة ثالثة. يعني يرد الكتاب ويأخذ ويعطيه أيضا أرش النقص الورق. القول الثاني في المسألة أنه لا يرد ويأخذ أرش العيب، يعني ما نقص بالعيب الأول. نقول الآن لا يمكن ترد الكتاب لأنه تعيب عندك، ولكن لك نقصك هو الكتاب بعشرة ونقص ورقتين يساوي ثمانية، يعطيك البائع كم؟ ريالين. نعم، الراجح أن له الرد، الراجح أن له الرد ويرد أرش النقص اللي حصل عنده.
فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره، فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا.
المذهب الأول، والمذهب في الحقيقة من حيث التربية والمنع من الظلم أولى إلى شك، لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه لأنه كل ما حصل عند المشتري من ضرر أو نقص فإنه عليه ولا ضمن على المشتري، هذا جيد حتى يردع الناس عن التهاون بكتم العيوب وغير ذلك. نعم.
وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود.
وعلى كل هذا المذهب أوجه من وجه، والقول الثاني أوجه من وجه آخر، لأن الخراج بالضمان، ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب، باب التدليس، ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه، فلا ننهي بالحديث الخارج بالضمان. نعم.
فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
على أي فواضح ولا غير واضح؟ في بعض المبيعات يكون ضمانها على البائع حتى يقبضها المشتري، فإذا تعيبت فيما بين العقد وبين القبض فهو كالعيب القديم، وإذا كان الشيء مما يدخل في ضمان المشتري من حين العقد فما تعيب من حين العقد فهو على المشتري. هذا معنى الرضا. مثال ذلك إذا اشترى طعاما 100 صاع ثم تعيب قبل أن يقبضه فضمانه على من؟ على البائع، فيكون كالعيب القديم، يعني للمشتري صياغ. ولو اشترى شيئا معينا لا يحتاج إلى كيل فتعيب فهو على المشتري. إينا.
فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، والثانية له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب، فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.
والصحيح أن له الخيار ما دام لم يعلم فله الخيار، ويبقى النظر هل يضمن نقصها بزوال بكارتها. نقول إن كان البائع مدلسا عجيب فإنه لا يضمن، وإن كان غير مدلس فإنه يضمن، أي المشتري.
فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه، فله الأرش، لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه، وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه، وبرجوعه إليه عاد الإمكان.
واضح؟
نعم.
نمشي.
فصل.
نعم. من عقر بالنسبة للأمة أو عقوبة، كلمة عقر ما أدري وش معناها، لكن العقوبة معروف أن الواطي يوجب العقوبة إذا كان غير حلال. أما من عقر فلا أظهر. نعم.
فصل. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي. نعم. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي، فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفة على البائع فلم يجوز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق.
الصواب أن له إذا رضي بهذا فلا بأس، إذا رضي البائع بأن يرد عليه ما بقي من المبيع فلا حرج، أما إلزامه فلا يلزم لأنه تفرقت الصفقة عليه بتلف بعض المبيع أو بيع أو نحو ذلك. نعم.
أقول
أي
المسألة
هذه؟
إن باع بعضه أو
وهبه. نعم. إذا باع بعض المعين فهو إن كان عالما فبيعه رضا.
أن فيه عيبا يعني.
نعم.
إن علم أن فيه عيبا.
أي نعم. إن علم أن فيه عيبا فباع بعضه مع علمه بالعيب. فهذا ليس له خيار لأنه رضي، لأن بيعه إياه رضا. وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن باع فنقول في رد في جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما المنع والثانية الجواز، والصواب أنه جائز إذا رضي البائع بذلك. مثال هذا رجل اشترى طعاما وباع نصف ثم علم أن فيه عيبا، من المعلومة الآن أن ما باعه لا يمكن رده، الثاني هل يرده أو لا؟ المؤلف ذكر في ذلك روايتين، رواية أنه يجوز أن يرده بقسط من الثمن، ورواية أخرى لا يجوز. وتعليل الرواية الأخرى التي فيها عدم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على البائع وهذا ضرر عليه، فأقول إذا رضي البائع بذلك فلا مانع، إذا قال الذي بيع يقدر بأرشه وهذا رده عليه وأعطيك قصة من الثمن. نعم.
ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي قف.
عندنا إن لا الصواب إلا أن يكون.
إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي خف، أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق.
اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيب، اشترى سيارتين فوجد في إحداهما عيبا. يقول المؤلف رحمه الله له ردهم جميعا لأن الصفقة واحدة، فلو قال البائع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيب، فما جوابنا له؟ نقول الصفقة واحدة والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا، فله أن يردهما جميعا، هذه واحدة. أو إمساكهما وأخذ العرش، وهذا نبني على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد وأخذ العرش. طيب، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان اللتان سبقتا، وقلنا لكم إنه إذا رضي البائع بذلك إيش؟ فلا بأس. طيب، إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق، فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما، كمصراع الباب وزوجي خف. يعني إنسان اشترى بابا له مصراعا، أتعرف مصراعا؟ ما هما يعني؟ ها؟ إيش؟ لا، المصراع هو المقبض. نعم، تمام. المصراع شق الباب، يعني باب مكون من شقين، وجد بأحد الشقين مع عيبا فأراد أن يرده، فقال بائع لا يمكن ترده، يقبل قول من؟ عجيب، قول البائع، لأن في ذلك ضررا عليه. ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب. طيب، زوجي خف، كيف زوجي خف؟ الرجلان يحتاجان إلى خفين، اشترى خفين ليلبسهما فوجد في أحد الخفين عيبا، هل يرده وحده؟ لا، لأن في ذلك ضررا على البائع، فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرش. طيب، لو قال المشتري أنا إنه ليس له إلا رجل واحد ويريد أن يرد الثاني، قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باق على من؟ على البائع. كذلك أيضا إذا كان ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما. كيف أخوين؟ اشترى رقيقين أخوين، والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما، فوجد في أحدهما عيبا فأراد أن يرده ويبقى الآخر، نقول لا، إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك العرش. لماذا؟ هنا قد يكون البائع لا يتضرر بهذا، لكن التفريق بينهما شرعا لا يجوز. وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعا من المملوكين. يقول العلماء كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام، كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان يعني متفريق بينهما، ابناء عم
ما يحرم،
ليه؟
لأنه ما يحرم
النكاح، لا يحرم التناكح بينهم. طيب أخواني من رضاء،
في تفصيل، في تفصيل
لا يحرم، لأننا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب ما في تفصيل، يجوز يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أين؟ نعم أشي بارك الله، البائع المدلس كالغاصب أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم. إذا عاش الإنسان مسود سنامله
يمكن
من النار، طبعا من النار، لأن بعض الناس اللي يولع النار يكون أنامل السوداء. نعم.
إذا كان للولع يا شيخ فهو رغبة،
إيش؟
إذا كان للولع
حولي
عن النار هو سيكون رغبة للمشتري،
سيكون إيش؟
سيكون رغبة للمشتري إنه يفتن.
نعم هو كذلك.
والمؤلف لا،
بس هذا يقول إن هذا ربما يكون لغير ما ذكر لتولي عن النار ذلك كوني كاتب. نعم.
وانتفاخ البطن قد يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يفلى يثبت، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار
لا يثبت له خيار النص.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه ابن ماجه.
عندك أنت قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه لا يجوز الإنسان إذا علم عيبا بالسلعة إلا أن يبينه، وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت الميكروفون كما يقولون، تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيبا ويقول للمشتري أبيع عليك طارات العجلات من أجل إذا وجد بها عيبا يقول أنت صابر به، وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح في مسألة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ، وإن كان غير عالم فإنه يبرأ. كرجل اشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوما أو يومين ثم باع وهو لا يدري هل فيها عيب، فقال للمشتري أنا أبيع عليك إطار السيارة، إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل، وصبر، فإنه لا يرجع إذا وجد عيبا لأنه إيش؟ هبر البائع. أما إذا كان البائع يعلم فإنه لا يبرأ بذلك، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة، من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام محذرا إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن، والأدلة في هذا كثير. نعم.
فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه، وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي.
والصواب أن البيع صحيح لكن للمشتري الخيار. نعم.
ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا، فأشبه ما لا عيب فيه. وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم، ولا ليسلم له لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولا يسلم له.
ولم يسلم له. أحسن.
لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرى، وبين إمساكه وأخذ أرشه، لأن الجزء للفائت بالعيب.
يسير. وبين إمساك المعيب سهل. نعم.
يا شيخ، لأن الجزء
للفائت. إيش؟
لأن الجزء للفائت.
لا، لأن الجزء الفائت بالعيب
يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا، فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.
الآن فهمنا أن الإنسان إذا اشترى معيبا عالما بعيبه فالحكم
لا خيار له،
وإذا اشترى معيبا غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرد ويأخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن، وبين أن يبقيه وله الأرش. الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، فإذا كان قيمته صحيحا 100 وقيمته معيبا 80 لا الخمس، قدره بالجزء المشاع. طيب، قيمته 100 سليما 100 وقيمته معيبا 80 الخمس، هو قد اشتراه ب200، كم ننزل من الثمن؟ ننزل من الثمن 40، لا ننزل 20، لأنك لو نزلت 20 صار نصف العشر. نعم، لو نزلت 20 صار العشر، لو نزلت 10 نعيد المثال مرة ثانية. اشتراه ب200 ثم قول وقيل قيمته سليما 100 وقيمته معيبا 8، كم الفرق بين القيمتين؟ الخمس. نضع من ال200 اللي هي الثمن كم؟ 200 ولا الخمس؟ كم الخمس؟ 400. هذا هو تقدير الأرش.
40
كيف؟ 40 هذا هو تقدير العيب. أما الرد فظاهر أن المشتري يملك الرد، لأنه اشتراهما سليما فبان معيبا وهو لم يرضى به. وأما الأرش فعدل المؤلف هذا بأن الثمن في مقابلة المبيع سليما، فكل قرش منه يقابل جزءا من هذا المبيع، فإذا فقد جزء بالعيب لازم أن ينزل من الثمن بقدره. ولكن الراجح قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري بين الرد أو الإمساك مجانا. وأما العرش فيقول إن العرش هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع عليه. نعم لو فرضنا أن البائع مدلس فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره مشتري تنكيلا له. أما إذا علمنا أن الرجل سليم صادق النية وتبين العيب فكيف نلزمه بالأرش؟ هو يقول أنا إنما بعت السلعة هذه إن جاءت بالثمن هذا ولا رد ردها عليه فكيف نلزمه؟ فالقول الراجح إذا أن المشتري يخير بين الرد وأخذ الثمن كاملا وإيش والإمساك بلا أرش، لأن الأرش معاوضة في الواقع. إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلب والأشد ونقول الخيار للمشتري إن شاء إيش أمسكها بالأرش وإن شاء ردها. نعم.
فصل. فإنما المبيع نماء متصلا كالثمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة والثمرة قبل الظهور، وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجزئه رده دونها. وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء. وعن ليس له رده دون نمائه، والأول المذهب لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود.
نعم. الآن نمى هذا المعيب نمى وأراد المشتري رده، فهل له حق في هذا النماء؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كان النماء متصلا فليس له حق، يرده بنمائه ولا يأخذ عن النماء عوضا. وإذا كان منفصلا فالنماء له ويرده بدون النماء. مثال الأول السمن، اشترى شاة هزيلة ثم نمت عنده وسمنت ثم تبين بها عيب وأراد ردها، اشتراها هزيلة بمئة الآن تساوي 200 وأراد الرد، نقول ردها، نقول ردها. أنما اللي حصل هل يعوض عنه أو لا يعوض؟ يقول المؤلف إنه لا يعوض لأنه متصل، لأنه متصل. والصحيح أنه يعوض عنه لأن هذا النماء حصل بفعل المشتري على وجه صحيح، لأن هذا ملك والنماء أيضا ملك فيكون له. وحينئذ نقول إذا رددت قوم هذا المبيع هزيلا وقوم سمينا، والفرق بين القيمتين يسلمه من؟ يسلمه البائع، يسلمه البائع للمشتري، لأن النماء المتصل حصل بفعل المشتري، يأتي بالعلف، يأتي بالماء، يحوطها عن البرد عن الحر، فهو قد تعب عليها، وهذا النماء من فعله. فالصواب أن النماء المتصل كالنماء المنفصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق ولا فرق في الواقع. كذلك أيضا التعلم، اشترى عبدا فعلمه وبعد تعليمه وجد فيه عيبا، وجد فيه عيبا، نقول إن شئت أمسك وعلى شيخ الإسلام ليس لك عرش، وإن شئت رده ولك النماء، وهو فرق ما بين قيمته متعلما وقيمته أميا. أفهمتم الآن؟ طيب، الحمل والثمرة قبل الظهور واضح، الحمل يعني أنه اشترى جارية وزوجها عبدا وحملت، الحمل الذي في بطنها مملوك الآن عبد، فهو قبل الظهور تابع لها كالسمن، فلا يرجع به المشتري إلا على القول الراجح أنه يرجع به. طيب، فإن خاب المشتري ألا يعوض عن هذه الزيادة، يعني مثلا خاف أنه لو رفع الأمر إلى قاض يرى أن الزيادة المتصلة تتبع أصلها وليس لها قيمة، فمن هذا ولا لا؟ فالحيلة سهلة، بدل أن يرده يأخذ إيش في الأرش على القول بجواز الأرش، نقول أبقه عندك وخذ الأرش، وهو فرق ما بين قيمة هذا المعيب سليما وقيمته معيبا. أما إذا كانت منفصلة يقول كالكسب واللبن، مش عندكم؟ وما يوهب له، يعني للعبد لو وهب له شيء، وما يوهب له، والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء. هذا اشترى شاة حائلا ثم حملت، وبعد وضعها علم أن فيها عيبا، ولا تستكثر، لا تقول كلها المدة ما علم بالعيب، نعم يمكن قد يكون عيبا خفيا لا يعلم به إلا بعد مدة، فردها. ولدها لمن يكون؟ للمشتري ولا للبائع؟ للمشتري، لأن هذا نماء منفصل فهو له. وكذلك لو كسب العبد، اشترى عبدا ماهرا جيدا في التجارة وكسب أكثر من ثمنه، ثم وجد به عيبا فرده، فلا، الكسب الذي حصل للمشتري. أو وهب له، أي للعبد، لأن المال، لأن ما يوهب للعبد هو لسيده، فيكون الموهوب للعبد يكون ملكا للمشتري. قال: وعنه، عن من؟ عن الإمام أحمد، ليس له رده دون نمائه، يعني المتصل والمنفصل. وهذا خلاف القول الصحيح تماما، لأن القول الصحيح أن النماء كل المتصل والمنفصل كل للبائع، كل للمسلم. والمذهب التفصيل بين ايش يا دراسه؟
بين
البائع والمنفصل للمسلم. طيب، هذا يقول ليس له رده دون مال، لا المتصل ولا المنفصل، لكن هذه ضعيفة، ولذلك ردها. قال: الأول مذهب، وذكر الحديث. الحديث: رجل ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله، ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله، إنه استغل غلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق كما قال تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. والباء هنا للبدلية، يعني أنه كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له يعني كسبه. رحمين بعيد، واضح ولا غير واضح؟ الخراج يعني النماء بالضمان البل البدلي، يعني كما أن ضمان هذا المبيع لو هلك على من؟ على المشتري، يعني ملك، فيكون خراجه له، يكون خراجه له. وهذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الخراج يا أخواننا أن الخراج بإيش؟ بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء، هذا معنى الحديث. طيب، فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراجح، ما هو؟ أن النماء المتصل كالمنفصل يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان. نعم. باع سلعة معيبة ثم ندم، يعني ولم يخبر المشتري. طيب، هذا أمر يسير، إن كان يعلم المشتري استحله، وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو سليمة، ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهول ويقرأ بذلك.
هذه السلعة أمامه تفتشها كما تريد.
إيش؟
يقول المشتري السلعة أمامه تفتشها كما تريد.
اللي يقولها البائع.
هو يعلم العيب.
وهو يعلم العيب.
لكن المشتري فتش ساعتها بما وجد شيء.
هل ترى هذا غشا أو نصحا؟ أسألك. غش لا تجيب لكن. هل هو غش ولا نصح؟ انت من غش فليس منه. نعم. اما الذين يعرفهم فالامر واضح يستحلهم وينتهي الموضوع، والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المفروش بين قيمته سليما ومعيبا، وإذا كان لا يدري فليتحرى بقدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذهب. ما تدري أنت جاوبت على أسئلة عجيب. هذا أذن للأخبار. إيه نعم. ما اتضح؟ اشتريت كتابا من شخص بعشرة ريالات على أنه سليم، ثم تبين أن بعض الصفحات في بياض، هذا عيب ولا غير عيب؟ عيب. شيخ الإسلام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن أو تبقيه عندك ولا تأخذ الأرش. هذا المذهب. المذهب يقول خذ الأرش، ونحن نقول القول ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، إلا إذا علمنا أن البائع إيش؟ قد خلى. نعم، قد خدعه. نعم.
إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دون، لأن فيه تفريقا بينهما، وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه، والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا، فإن كان المبيع حاملا فولدت.
الآن استثنى المؤلف الولد إذا كان من آدمية، يعني فلا يمكن أن يردها ويبقي ولده، لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وهو حرام. فماذا يصنع؟ يقول إما أن يأخذ العرش، يعني يدفع العرش للبالغ وتبقى عنده الأم وإيش والولد، ويقال حينئذ إنه مثل تعذر الرد، لأنه إذا تعذر الرد تعين العرش، فيقال هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها فيأخذ الأرض ويبقيها. وإما أن يردها مع ولدها، أن يردها مع ولدها إذا كان يمكن أن ترد مع الولد بحيث يكون الولد مملوكا ويأخذ ثمن الولد من البائع. نعم.
فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل.
هذا واضح، يعني لو كانت الحامل حين الشراء وهي حامل ثم ولدت فالحمل يرد معها لأن العقد وقع عليها وهي حامل فشمل الأم وما في بطنها، فإذا ردها فلا بد أن يرد الولد معها. والله أعلم.
الولادة نماء متصل.
الولد إذا خرج الولد فهو نماء منفصل.
ما معنى قول المؤلف نماء متصل؟
نعم،
المؤلف يقول نماء متصل
لأنه من جملة المبيع، والولادة نماء متصل لأنه والحمل نماء متصل لأنه.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل. وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان، إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر، والثانية يرده وأرش العيب الحال والثانية يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله.
هذه القاعدة تذكرنا فيما سبق أن ما كان ثابتا بدليل فلا يزول إلا بدليل. طيب، والمسألة معلومة لكم هذه ولا غير معلومة؟ اشترى معيبا ثم تعيب عنده، فهل له أن أرده على البايع أو نقول لما تعيب تعذر الرد؟ الصواب أن له أن يرده، لكن يرد النقص الذي حصل بالعيب عنده، يسميه المؤلف أرش وهو نقص. واضح يا فراس؟ قلها لي. اشترى كتاب. طيب، كتابا فوجد فيه عيبا، نقص ورقته مثلا، ها، وتعيب عنده بنقص ورقة ثالثة. يعني يرد الكتاب ويأخذ ويعطيه أيضا أرش النقص الورق. طيب، القول الثاني في المسألة أنه لا يرد ويأخذ أرش العيب، يعني ما نقص بالعيب الأول. نقول الآن لا يمكن ترد الكتاب لأنه تعيب عندك، ولكن لك نقص، هو الكتاب بعشرة ونقص ورقتين يساوي ثمانية، يعطيك البائع كم؟ ريالين. نعم الراجح أن له الرد، الراجح أن له الرد ويرد عشان النقطة اللي حصل عندك.
فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره، فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور، والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصرات عوض لبنها مع التدليس، وجعل الخراج بالضمان، ولم يفرق بين مدلس وغيره. وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا،
المذهب الأول، والمذهب في الحقيقة من حيث التربية والمنع من الظلم أولى بلا شك، لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه لأنه كل ما حصل عند المشتري من ضرر أو نقص فإنه عليه ولا ضمن على المشتري، هذا جيد حتى يرجع الناس عن التهاون بكتم العيوب وغير ذلك. نعم.
وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه، وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره، لأن الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود.
وعلى كل هذا المذهب أوجه من وجه، والقول الثاني أوجه من وجه آخر، لأن الخراج بالضمان، ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان من؟ من ضمان المشتري، لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب، باب التدليس، ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه، فلا ننهي بالحديث الخارج بالضمان. نعم.
فصل. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده، وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم، لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه.
على أي فواضح ولا غير واضح؟ في بعض المبيعات يكون ضمانها على البائع حتى يقبضها المشتري، فإذا تعيبت فيما بين العقد وبين القبض فهو كالعيب القديم، وإذا تعيبت، وإذا كان الشيء مما يدخل في ضمان المشتري من حين العقد فما تعيب من حين العقد فهو على
المشتري.
على المشتري، هذا معنى العبارة. مثال ذلك إذا اشترى طعاما 100 صاع ثم تعيب قبل أن يقبضه فضمانه على من؟ على البائع، فيكون كالعيب القديم، يعني للمشتري صياغ، ولو اشترى شيئا معينا لا يحتاج إلى كي فتعيب فهو على المشتري. إينا.
فصل. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان، إحداهما ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطأ يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة، والثانية له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها، لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكرا فهو كعيبها عنده، فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.
والصحيح أن له الخيار ما دام لم يعلم فله الخيار. ويبقى النظر هل يضمن نقصها بزوال بكارتها؟ نقول إن كان البائع مدلسا عجيب فإنه لا يضمن، وإن كان غير مدلس فإنه يضمن أي المشتري.
فصل. فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره، أو أعتقه أو وقفه، أو أبق أو باعه، أو وهبه، فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى له الأرش ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه، لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه، وبرجوعه إليه عاد الإمكان.
واضح؟
نعم.
نمشي.
فصل.
نعم. من عقر بالنسبة للأمة أو عقوبة، طبعا كلمة عقر ما أدري وش معناها، لكن العقوبة معروف أن الوطن يوجب العقوبة إذا كان غير حلال. أما من عقر فلا أظهر. نعم.
فصل. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي. فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي. نعم. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي. فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما يجوز ذكره القرقي لأن رده ممكن، والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفة على البائع فلم يجوز، كما لو كان المبيع عينين ينقصهما التفريق.
الصواب أن له إذا رضي بهذا فلا بأس، إذا رضي البائع بأن يرد عليه ما بقي من المبيع فلا حرج. أما إلزامه فلا يلزم لأنه تفرقت الصفقة عليه بتلف بعض المبيع أو بيع أو نحو ذلك. نعم.
أقول
أي
المسألة
هذه؟
إن باع بعضه أو
وهبه؟ نعم، إذا باع بعض المعين فهو إن كان عالما فبيعه رضا.
أن فيه عيبا يعني؟
نعم.
إن علم أن فيه عيبا.
أي نعم، إن علم أن فيه عيبا فباع بعضه مع علمه بالعيب فهذا ليس له خيار، لأنه رضي، لأن بيعه إياه رضا. وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن باع فنقول في جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان، إحداهما المنع والثاني الجواز، والصواب أنه جائز إذا رضي البائع بذلك. مثال هذا رجل اشترى طعاما وباع نصفه ثم علم أن فيه عيبا من المعلومة الآن أن ما باعه لا يمكن رده. الثاني هل يرده أو لا؟ المؤلف ذكر في ذلك روايتين، رواية أنه يجوز أن يرده بقسط من الثمن، ورواية أخرى لا يجوز. والذي وتعليل الرواية الأخرى التي لا التي فيها عدم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على البائع، وهذا ضرر عليه. فأقول إذا رضي البائع بذلك فلا مانع، إذا قال الذي بيع يقدر بأرشه وهذا رده عدي وأقت قصة من الثمن. نعم.
ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا فله ردهما معا أو إمساكهما وأخذ الأرش، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي قفر.
عندنا إن لا الصواب إلا أن يكون
إلا أن يكونا مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب وزوجي قف، أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش، لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان قيمة المردود بالتفريق.
اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا، اشترى سيارتين فوجد في احداهما عيبا. يقول المؤلف رحمه الله له رده جميعا لان الصفقه واحده، فلو قال البائع انا لا اقبل الا السياره التي فيها عيب، فما جوابنا له؟ نقول الصفقة واحدة، والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا فله أن يردهما جميعا، هذه واحدة. أو إمساكهما وأخذ العرش، وهذا مبني على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو بالخيار بين الرد وأخذ العرش. طيب، فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان، الروايتان اللتان سبقتا، وقلنا لكم إنه إذا رضي البائع بذلك إيش؟ فلا بأس. طيب، إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق فهذا لا يمكن أن يرد أحدهما كمصراع الباب وزوجي خف. يعني إنسان اشترى بابا له مصراعا، أتعرف مصراعا؟ ما هما يعني؟ ها؟ إيش؟ لا، المصراع هو المقبض. نعم. تمام. المصراع شق الباب، يعني باب مكون من شقين، وجد بأحد الشقين عيبا فأراد أن يرده، فقال البائع لا، لا يمكن ترده. يقبل قول من؟ عجيب، قول البائع، لأن في ذلك ضررا عليه. ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق كمصراعي باب. طيب، زوجي خف، كيف زوجي خف؟ ايش الرجلان يحتاجان الى خفين، اشترى خفين ليلبسهما فوجد في احد الخفين عيبا، هل يرده وحده؟ لا، لأن في ذلك ضررا على البائع، فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرض. طيب لو قال المشتري أنا إنه ليس له إلا رجل واحد ويريد أن يرد الثاني، قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باق على من البائع. كذلك أيضا إذا كان ممن لا يحمل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما. كيف أخوين؟ اشترى رقيقين أخوين، والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما، فوجد في أحدهما عيبا فأراد أن يرده ويبقى الآخر، نقول لا، إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولا ترش. لماذا؟ هنا قد يكون البائع لا يتضرر بهذا، لكن التفريق بينهما شرعا لا يجوز. وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعا من المملوكين. يقول العلماء كل من حرم التناكم بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام، كل من حرم التناكم بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان يحرم التفريق بينهما، ابن عم
ما يحرم.
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح،
لا يحرم التناكم بينهما. طيب أخوان من رضا
في تفصيل، في تفصيل
لا يحرم، لأننا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب ما في تفصيل، يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أين؟ نعم. بارك الله فيك. البائع المدلس كالغاصب، أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم.